هذا خطأ. عندنا نحن الأحكام الشرعية مبنية على الغروب، لأنه أمور معروفة، غروب الشمس، زوال الشمس، طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، طلوع الفجر، أمور محسوسة ومعروفة. وليس لهذا من قال لك أفتاك أو قال فعلت ذلك فقل له إذا كان اليوم يبدأ من الساعة 12 ليلا فصم في رمضان من الساعة 12 ليلا، صم خلاص. إذا أنت على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة صم من الساعة 12 ليلا، يعني هذا لا يقوله عاقل. وأفطر الظهر، يعني هذا تغيير. انظروا إلى الخطأ الكبير الفاحش. وأما قضية أن يعني أن من يقول بعد الزوال لا يريد التيسير على الحاج، لا والله، التيسير على الحاج أن تبين له المشروع حتى لا يضيع حجه عليه. حاج دفع عشرات الآلاف حتى وصل إلى هذا الحج، فأجي وأفسد عليه حجه أو يكون حجه ناقصا. يعني ليس المقصود أني أمشي هذا الحاج. والآن الحمد لله لا مكان لمثل هذه الأمور. الجمرات يعني فيها أكثر الجسور خمسة، يعني قديما كان ليس هناك إلا جسر واحد والناس تقتتل. أما الآن بحمد الله وسعت هذه، فلا داعي لهذه الأمور. فعلينا أن نتنبه أخي الحاج لهذه الأشياء وأن تؤدي حجك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وقال من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أن تفعل المأمور وتجتنب المحظور. نعم.
أنا أولا قلت هذا، قلت الخلاف وذكرت هذا، أنه رأي الحنفية ورأي رواية عند الإمام أحمد قال بها بعض العلماء، لكن يعني الإنسان عليه أن يلتزم بما ما هو الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليحبسهم لو كان ذلك جائزا، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنعهم من الرمي قبل الزوال، وما كان يقول نتحين أي ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. ولم ينقل عن أحد لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده أنه أجاز الرمي أو رمى قبل الزوال. أما الشركات التي تجبر الناس فهذه يعني أيضا كما قلنا إن بعضهم عندهم فتاوى بالرمي بمنتصف الليل بعد كما ذكرنا سابقا. وهذه المسألة سئل عنها بعض المشايخ، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن مسألة قريبة من هذه المسألة، وهذه المسألة في من يجبر الناس، فقال هؤلاء هذا عليه الفدية وعليه الإثم، أثام هؤلاء كلهم عليه وعليه فدية لو لزمهم شيء عليه الفدية، فدية جميع. قال لو سئل عن باص أو شيء فنسان، فاتقوا الله ما استطعتم. وليس المقصود هو أن نأخذ بكل خلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له وجه من النظر، وأقوال العلماء كثيرة ولو كنا هذا القول قال به فلان وهذا، ولهذا لا ذكرت هذا القول حتى تعرف أنه قول موجود عند العلماء لكنه خلاف الراجح، والله أعلم. نعم. المتمتع كيف متمتع طواف القدوم؟ طيب كيف تطوف طواف القدوم؟ طيب طواف العمر هذا ركن في المتمتع، والسعي ركن، السعي ركن للمتمتع، بعد السعي يتحلل هذا المتمتع. فالمتمتع طواف الأول له ركن، والسعي ركن ثم يتحلل، هذا سعي لعمر طواف وسعي لعمرته، ثم بعد ذلك بعد طواف الإفاضة يسعى. نعم. والعلماء اختلفوا في من قدم السعي على الطواف الأخير على طواف الإفاضة في المتمتع، والأولى أنه لا يجوز يطوف ثم يسعى. نعم. أنت خلطت الآن سؤالين، تقول ملابس، ما علاقة الملابس؟ أي بالملابس العادية طواف، أي لكن هل تعمل شيئا بعد طواف طواف الوداع؟ الواجب على الإنسان يأتي به آخر الأعمال، وهو توديع للحرم لمكة بدون سعي إلا إذا لم يسعى، لكن هو توديع لمكة بعد انتهاء أعمال الحج، يودع الإنسان ويخرج، ولا يبقى بعد طواف الوداع يعني بقاء يدل على رغبته في البقاء، لكنه لو فرض أنه أتى بطواف الوداع قالوا له مثلا الرحلة ستكون في الساعة السادسة أو السابعة، فطاف وذهب إلى رفقته الذين معه إلى الحملة، فبقي ينتظر بعضهم بعضا حتى ما خرج مثلا إلى الساعة الثانية عشر، هذا لا حرج عليه. أو مثلا تعطلت السيارة أو شيء من هذا القبيل، فهنا لا شيء عليه. لكن لو فرض أنها قالوا تعطلت السيارة أو غيرنا الموعد، ستكون الرحلة الظهر في الغد، هنا يجب عليه أن يذهب قبل الظهر ويطوف طواف الوداع. نعم. مثل ما ذكرنا الأخ، مثل ما ذكرنا الأخ. نعم. نعم. المبيت بمنى أكثر الليل، أكثر الليل تكون في منى، ثم بعد ذلك إذا خرجت لا حرج عليك. نعم. لا على حياك الله. نعم. يجوز هذا، هذا لا ليس فيه، يجوز يجوز. نعم. أكثر الليل، أكثر الليل من الفجر، من المغرب إلى الفجر، احسب الوقت من المغرب أكثر الليل بعد النصف يعني. أولا الأخذ من الأظفار ليس واجبا في الإحرام، ليس واجبا في الإحرام، هذا من باب التنظيف، لكن لو تركته إلى ما بعد ما يضرك. السلام. هيا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعيش هذه الأيام أيام ذي الحجة وعشر ذي الحجة، وهي أيام مباركات عظيمة الأجر والثواب عند الله جل وعلا، وقد أثنى الله عليها وأقسم بها، وكذلك جاء في نصوص السنة ما يدل على فضلها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر، فأقسم الله جل وعلا فيها. فالليالي العشر كما قال ابن عباس وابن الزبير وغيرهم، قال الليالي العشر هي عشر ذي الحجة الأولى. والله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم له شأن وله مقام، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالفجر، وأقسم بالشمس، وأقسم بالعاديات، وأقسم بعدة مخلوقات من مخلوقاته، لكننا نعلم أن لها شأن عظيم وأن لها مقام كريم، فإقسام الله بها يدل على فضلها وشرفها. وأما ابن آدم فليس له أن يقسم أو أن يحلف إلا بالله وحده لا شريك له، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بالأمانة. وقال: قال ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. فلا يجوز الحلف بغير الله، ومن وقع وسبق لسانه فعليه أن يستغفر الله وأن يأتي بالتوحيد، كما جاء في الحديث الذي في البخاري: من حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله، يأتي بالتوحيد. وفي رواية: وليستغفر الله. لهذا نعلم خطأ الذي يقول: والنبي وحياتك بالأمانة بشرفي بنجاحي وما شابه ذلك، هذا كله شرك لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن الأدلة على فضل هذه العشر أن الله جل وعلا قال فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وغيره: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: وللجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي لفظ: إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث على فضل هذه العشر. أولا أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. فالعمل في هذه الأيام أحب ما يكون إلى الله جل وعلا. فقالوا له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الصحابة يعرفون فضل الجهاد في سبيل الله وما أعده الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. رجل خرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي وجه الله وأخذ ماله معه فاستشهد هو في سبيل الله وأزهقت روحه والمال أنفق كذلك، ماله أنفق أيضا ولم يرجع منه شيء، هذا أفضل. أما لو أنه استشهد ورجع، أما لو أنه استشهد في سبيل الله ورجع المال فالعمل هذه الأيام أحب إلى الله. لو أنه أنفق ماله في سبيل الله ولكنه نجا هو ولم يستشهد فالعمل هذه الأيام أفضل. ومما جاء في فضلها أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من عمل من خير يعمله في عشر الأضحى. رواه الدارمي بسند صحيح. ما من عمل أزكى، فاجتمع في هذه العشر أن العمل فيها أزكى الأعمال، أزكى ما يكون العمل في هذه العشر. الأمر الثاني أنها أعظم أجرا من غيرها، العمل فيها أعظم أجرا من العمل في غيرها. فمثلا الصلوات الخمس في هذه العشر أفضل منها مثلا في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي شوال وفي رجب وفي شعبان وغيرها. حتى الفرائض التي يجب على الإنسان أن يؤديها أداؤها في هذه الأيام أعظم أجرا منها في سائر الأيام، وقال عنها أعظم أجرا، فهي أعظم أجرا وهي أحب، والعمل فيها أحب إلى الله منه في غيره، وأيضا العمل فيها أزكى من العمل في غيرها. هذه ثلاث فضائل لها. وتنازع العلماء أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة، الأيام العشر الأولى عشر ذي الحجة، أم الليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ فذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل العشر الليالي العشر من آخر رمضان لأن فيها ليلة القدر فقال هي أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل هي عشر ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. وتوسط آخرون فرجحوا بين القولين، قالوا لا معارضة بين الفضل الوارد في ذلك، فبالنسبة للأيام أفضل أيام العام هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة هذه الأيام، وأما الليالي فأفضل ليالي العام هي العشر الأواخر من رمضان. ولهذا قال جمع من أهل العلم إن العمل في أيام عشر ذي الحجة أفضل من الليل. فإذا كان عندك ختم للقرآن لو تجعله في النهار، وإن كان ولله الحمد العمل في الليل أو في النهار كله خير عظيم وأجر كبير. ومما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتحميد والتكبير. وهذا يدل على فضل هذا الذكر، هو التحميد والتهليل والتكبير وكذلك التسبيح. ومن هنا تكلم العلماء في المراد بالعمل الصالح، والصواب أن العمل الصالح يشمل كل عبادة اجتمع فيها أمران، أداها صاحبها مخلصا لله بها يبتغي وجه الله، والثاني الشرط الثاني أن يكون متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل الذي قام به شرعه له النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره، فيشمل الأعمال كلها، يشمل الأعمال كلها. فمن العمل الصالح ذكر الله، وهذا أعظمها وأجلها، وذكر الله يشمل كل ذكر لله، فيدخل فيه تلاوة القرآن، ويدخل فيه التكبير، ويدخل فيه التسبيح والتحميد، ويدخل فيه دروس العلم الشرعي، كل ذكر لله جل وعلا فله نصيب في هذه الأيام. ولهذا ينبغي للإنسان أن يضرب بسهم في كل نوع من أنواع الخير، فيكون قارئا للقرآن، مكبرا، مسبحا، حامدا لله جل وعلا، مستغفرا، منيبا، خاشعا، فأكثر من قراءة القرآن. واجتهد، فقد قال أبو عثمان النهدي: كان السلف يعظمون 13، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأواخر من رمضان. 13 يعظمها السلف، بمعنى أنهم يخصونها بمزيد من العمل والجد والاجتهاد، ومن هذه الأيام العشر. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يجتهد في هذه العشر اجتهادا لا يكاد يدرك فيه، منذ أن تدخل العشر وهو في عمل جاد لا يكاد يبلغ اجتهاده. فهكذا كان السلف الصالح، فأكثر من قراءة القرآن، ولو تيسر لك أن تختم في هذه العشر أكثر من مرة فهو فضل عظيم، لأن القراءة من العمل الصالح، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وما من عمل أحب إلى الله ولا أزكى ولا أعظم أجرا من العمل الصالح في هذه الأيام، وقراءة القرآن أعظم العمل الصالح وأعظم الذكر، لأنه تلاوة كلام الله الذي هو صفة الله. ومن ذلك التكبير، والتكبير له عدة صفات وردت عن السلف. فورد عن السلف: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ورد عنهم التكبير 2: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني يجعل التكبير 2. ورد التكبير عنهم 3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ورد عن بعضهم التكبير 3 قبل لا إله إلا الله، وبعدها 2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، حتى لو أن الإنسان كرر التكبير فقط، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كل ذلك حسن، وكل هذا تكبير لله جل وعلا. والتكبير ينقسم إلى 2: تكبير مطلق، ومعنى مطلق أنك تكبر في أي وقت من الأوقات، في كل وقت مشروع لك التكبير، قبل الإقامة، بعد الإقامة، وأنت في البيت، وأنت في السوق، وأنت راكب بالسيارة، وأنت تمشي على قدميك ذاهبا إلى المسجد، وأنت على طعامك، مطلق كبر في أي وقت، هذا التكبير المطلق. ويبتدئ من ليلة واحد من ذي الحجة، يعني لما أعلنوا أن غدا أول يوم في شهر ذي الحجة يبدأ التكبير من المغرب إلى، هذا التكبير المطلق، من مغرب الليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى مغيب شمس اليوم الثالث عشر، يعني 13 يوما من اليوم الأول من أيام ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق إلى مغيب شمس اليوم الثالث عشر، هذا مطلق. والنوع الثاني تكبير مقيد، ومعنى مقيد أنه مقيد في وقت خاص، فهو مقيد أدبار الصلوات، بعدما تصلي وتسلم من الصلاة تستغفر الله ثلاثا، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تكبر. لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به إذا فرغ من الصلاة الاستغفار، وأمر بذلك أن يستغفر ثلاثا. ومع ذلك نقول الأمر واسع، لو أنه بدأ بالتكبير بعد الصلاة مباشرة لا حرج، ولو أخره بعد الاستغفار فهو أفضل، ولو أخره بعد التهليل أفضل لا بأس به، لو أخره بعد أذكار الصلاة كلها، الأمر فيه سعة، لأن دبر الشيء يطلق على آخره المتصل به، هذا كله دبر الصلاة. ويبدأ وقته من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر، التكبير المقيد يبدأ في حق غير الحاج، في حق عموم المسلمين، من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة. وأما بالنسبة للحجاج فنص أهل العلم على أنه يبدأ من ظهر يوم النحر، يوم العيد، الحجاج يبدأون بالتكبير المقيد الذي بعد الصلوات من صلاة الظهر يوم عيد النحر. ويلاحظ هنا أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان من يوم عرفة إلى نهاية اليوم الثالث عشر، وينفرد التكبير المطلق، يتفقان التكبير المطلق والمقيد من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع فيها التكبيران المطلق والمقيد. وأما الثمان الأول من ذي الحجة فهذه ينفرد بها التكبير المطلق، فكبروا الله. والسنة أن يرفع الصوت، يرفع الرجال أصواتهم ويجهرون به، وقد كان كما روى البخاري معلقا، كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق، أو يخرجان إلى السوق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، يخرجون ويكبرون حتى يذكروا الناس والغافل. ولهذا ينبغي أن ترفع صوتك وأن تذكر، تكبر في البيت عند الأهل عند الأبناء، في المجلس الذي أنت فيه، في المسجد، في السوق، ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيجهر الرجال. وأما النساء فتكبر بقدر ما تسمع من حولها من غير الأجانب، وأما إذا كانت في حضرة رجال أجانب فإنها تكبر تكبيرا لا تسمعهم ولكنها تكبر. ومن العمل الصالح الصلاة في هذه الأيام، وأعظمها الفرائض، ومنها بقية النوافل، منها سنن الرواتب، والظن بالمسلم أنه محافظ على الرواتب حتى في غير أيام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضلها أجرا عظيما ما ينبغي للمسلم أن يفرط فيه، فقال كما في صحيح مسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. تأمل يا أخي، بيت في الجنة وتصلي 12 ركعة فقط، رواه مسلم الصحيح، ورواه الترمذي وزاد، وهي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. لو زدت ركعتين بعد الظهر فصارت صلاتك 4 قبل الظهر و 4 بعدها، أفضل وأعظم أجرا، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من صلى قبل الظهر 4، من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. وفي رواية النسائي: لا تمس وجهه النار. وهذا فضل عظيم، هذا من مطالب الساعين المتعبدين لله أن ينجوا من النار وأن لا تمسهم النار. وأيضا من ذلك صلاة الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هو المفصل، وقد ركبك الله وركب بني آدم من 360 مفصل كما جاء في الحديث: إن الله ركب بني آدم من 60 و300 مفصل. فينبغي أن تقدم كل يوم 360 صدقة بعدد مفاصلك، تشتري نفسك من ربك. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال الخير، قال: فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتين من الضحى قدمت 360 صدقة، فهو فضل عظيم. وأقلها ركعتان، صلاة الضحى أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 وصلى 6 وصلى 8 وصلى 10 وصلى 12، ولهذا لا حد لأكثرها. ولعل الإنسان يراعي حاله ووقته والمقام الذي هو فيه، ما عنده عمل ونشيط يصلي ما كتب له 6 8، وإذا وجد نفسه مشغولا يصلي ركعتين أو يصلي 4، المهم قدم لنفسك واشتري نفسك من ربك. والسنة أن تصلى كل يوم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تصلى كل يوم، ومن ذلك ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وتبعه جمع من أهل العلم، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تصلى دائما في كل يوم. واختار هذا القول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو القول الصواب لقوة الأدلة التي فيه، ومن ذلك قول أبي هريرة وقول أبي ذر، كل منهم قال أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع 2 ركعات من الضحى. فأرشدهم كل يوم، كل يوم يصلي 2 ركعات. لكن ابن القيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها دائما، ربما تركها أحيانا. نقول إذا اجتمع عندنا القول والفعل فالقول مقدم، لأن القول تشريع للأمة، وأما الفعل فقد يقتضي الخصوصية، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام وكان يواصل، ونهى أن ينكح الرجل أكثر من 4 نسوة وتزوج أكثر من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل الفاضل لما هو أفضل منه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن السنة إذا تيسر الإنسان أن يصلي صلاة الضحى يصليها كل يوم، وهي في هذه الأيام أفضل منها في سائر أيام السنة. ومن ذلك صلاة الوتر أو قيام الليل. نعم، صلاة الضحى أيها الإخوة وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة من طلوع الشمس يبدأ وقتها، إلى ما قبل أذان الظهر ووقت الزوال بربع ساعة. وأفضل أوقاتها إذا اشتدت الحرارة بحدود الساعة 10 إلى 11:30 تقريبا في هذا البلد المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. ومعنى الأوابين جمع أواب، جمع أواب وهو الرجاء إلى الله، فهؤلاء يطول عليهم الوقت من الفجر إلى الظهر فيؤوبون إلى الله ويصلون. فصلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، ومعنى رمضت يعني اشتدت عليه الرمضاء والحرارة، هذا أفضل أوقاتها. ولو صلاها بعد أن جلس في المسجد إلى أن طلعت الشمس، لو صلاها بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح أجزأت عنه، وإن أخرها فهو أفضل. ومن ذلك صلاة الوتر، وهي أفضل صلاة بعد الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال: إن صلاة الليل محظورة مشهودة، وعددها 11 ركعة، وثبت أنه صلى 13. وقال: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، وصلى 5 صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا، وصلى 7، وصلى 9، سرد 9 كلها، سرد 8 ركعات متوالية، ما جلس للتشهد، ثم بعد 8 جلس للتشهد، ثم قام ولم يسلم وأتى بالركعة 9، ثم تشهد بعدها ثم سلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فمن الحرمان أن تجد المسلم ما يصلي الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يوتر بركعة فليفعل. تعجز عن ركعة يا عبد الله؟ لا ما تعجز، بس يحتاج عزيمة وإصرار تضعها في بالك، همة تجعلها من بالك ومن همك. ركعة تعجز عنها كم تبقى على الجوال؟ بل أجلكم الله، كم تبقى في دورة المياه خلال 24 ساعة؟ أوقات كثيرة تمر علينا. لو أنك اقتطعت نصف ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة أو 10 دقائق أو 5 دقائق يحصل لك خير عظيم. وصلاة الليل شأن عظيم، خاصة إذا صلى في آخر الليل، فهو وقت نزول ذي العزة والجلال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، قال ينزل ربنا الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. والله إنه يقول ذلك كل ليلة، لأن الذي أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وإن كنا ما نسمع لكن نعتقد ونؤمن ونقر بأن الله ينزل الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له. أين أنتم يا أصحاب الحاجات؟ أين أنتم يا من عندهم أمور يرجون أن تتحقق، ومنها صلاح قلوبكم وصلاح ذرياتكم وأزواجكم وإخوانكم، ومنها قضاء الديون، ومنها الوظيفة، ومنها الإعانة على العبادة. ما أحوجنا إلى الدعاء يا أخوان، كلنا أصحاب حوائج. إذن ها هو الرحمن الرحيم الذي أمرك بالسؤال وقال ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. ها هو يدعوك، اسأل، اسأل كريم، اسأل جواد. قال سفيان والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا، لا يمكن يقول ادعوني أستجب لكم وهو لا يريد أن يعطينا، لا، هذا خلف في الوعد والله لا يخلف الميعاد. فينبغي أن نجد ونجتهد حتى ولو كنت شابا، يعني قيام الليل لا يتأكد أو لا يشرع إلا في حق الكبير، وما يدريك أنت أنك تعيش طويلا، بل أنت الآن لك حوائج ومسائل وأمور، الجأ إلى الله. لو تعطي ثلث ساعة قبل أذان الفجر خير عظيم، وهذا أفضل أوقاتها الثلث الآخر من الليل، والأفضل السدس لو كان السدس الأخير أيضا. ولو صليت سدس الليل فهو فضل عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. حقيقة هذا أعون للإنسان الذي عنده أعمال يحتاج يستريح حتى يذهب العمل نشيطا. قم ثلث الليل واجعل السدس الأخير تنام فيه قبل أذان الفجر، هذا أفضل القيام. والحاصل أنك لو صليت الوتر بعد صلاة العشاء هذا فضل عظيم. قد ثبت أن أبا بكر وأبا هريرة كان يوتران قبل أن يناما، قبل أن يناما. ولما قال أبو بكر أنا أوتر قبل أن أنام، قال أخذت بالحزم. قال عمر أنا أوتر آخر الليل، قال أخذت بالعزيمة. لأن الحزم إنسان يخشى أن ينام، وكم يمر على الإنسان ينام يبغى يستيقظ الفجر ولا يستيقظ، وخاصة في البدايات لو الإنسان يعود نفسه صلي أول الليل حتى النفس تطمئن لصلاة الليل وخلاص يصبح عندها مثل السنن الرواتب التزمت بهذا. لو ينتقل الإنسان عليه أن يسوس نفسه بما يرى فيه صلاحها، بما يرى فيه صلاحا لها. ومما أذكر به في الصلاة، لو أن الإنسان صلى بعد العشاء أربعا بدلا من ركعتين، وقد ثبت عن ابن مسعود وحذيفة أنهما قالا أربعا بعد العشاء يعدلن بمثلهن ليلة القدر، والحديث حسنه جمع من أهل العلم. وهذا وإن كان موقوفا على الصحابة إلا أن له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يخبر عن شيء من أمر الآخرة من تلقاء نفسه أبدا. ولهذا الإخبار أن هذه الأربع تعدل مثلها من ليلة القدر هذا لا يعلم إلا عن طريق النقل، فله حكم الرفع. واجتهد في الصلاة أكثر من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، فليستقل أحدكم أو ليستكثر. وقال لخادمه لما قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. ثلاثة أمور في سجدة واحدة: درجة ترفع، وحسنة تكتب، وسيئة تكفر. وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني بالصلاة، والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فعود نفسك على كثرة الصلاة في غير أوقات النهي، أوقات النهي ما يتطوع فيها. أوقات النهي ثلاثة إجمالا وخمسة تفصيلا. الإجمال من طلوع الفجر الثاني الذي يحرم الطعام والشراب على الصائم، من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح هذا الوقت الأول، والثاني وقت الزوال قبل أذان الظهر بربع ساعة احتياطا إلى أذان الظهر، ومن العصر حتى تغيب الشمس. هذه أوقات نهي ما يشرع فيها التنفل المطلق إلا ذوات الأسباب، الصلاة التي لها سبب مستثنات. مثل لو أن الإنسان طاف بالبيت بعد الفجر أو بعد العصر يصلي ركعتين، لأن هاتان الركعتان لهما سبب. لو أنه عرض له أمر فاحتاج إلى أن يصلي ركعتي الاستخارة ويفوت الوقت، لو أخرها عما بعد العصر إلى المغرب فات الأمر، يصليها لأن هذه ذات سبب. لو دخل المسجد في وقت نهي يقول يصلي ركعتين لأن هذه ذات سبب. لو كسفت الشمس بعد العصر أو خسف القمر بعد الفجر يصلى، هذه كلها ذوات أسباب. وهذا هو القول الراجح أن ذوات الأسباب مستثنات في أوقات النهي. ويدل على هذا أدلة، منها حديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي ساعة من ليل أو نهار. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في عام حجة الوداع في مسجد الخيف، فلما سلم وإذا برجلين جالسين فقال: ائتوني بهما، لم يصلي مع الجماعة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال جاء إليه قال: لما لم تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا، يعني في عند متاعنا عند خيمتنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وجئتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكم نافلة. ما وجه الدليل؟ الدليل هذان الرجلان قد صليا صلاة الفجر، فالآن الوقت في حقهما إيش؟ وقت نهي. والنبي أنكر عليهم: لماذا لم تصلوا معنا؟ وقت نهي. ما قال لا أنتم معذرون هذا وقت نهي أحسنتم، لا، قال: إذا جئتما وقد صليتما في رحالكما فصليا فإنها تكون لكم نافلة. فأمرهم بتحية المسجد بعد صلاة الفجر، وهذا وقت نهي، فدل على أن ذوات الأسباب مستثنات تصلى. أكثر من صلاة النافلة، أكثر منها يا أخي، خاصة هذه الأيام، خاصة إذا كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة، فرضها ونفلها، ولا دليل عند من فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة، وهذه نكرة، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه، والنكرة تفيد العموم. وكذلك المسجد الحرام مكة، إذا يسر الله لك أكثر من الصلاة فيها. وأبشركم أن مكة الحرم المكي كله الصلاة مضاعفة فيه بمئة ألف صلاة، ولو كنت في العزيزية، ولو كنت في منى، ولو كنت في المزدلفة، ولو كنت في الزاهر، ولو كنت في الرصيفة، ما دام داخل حدود الحرم فالصلاة مضاعفة. وهذا هو القول الراجح المختار. ويبقى للمسجد الحرام فضل الجماعة وكثرة الجماعة، لكن أيضا ينبغي أن تراعي حال إخوانك الحجاج. إذا يسر الله لك وأديت نسك العمرة مثلا، أترك المجال لغيرك، لا تضيق على إخوانك، صلي في أي مكان والحمد لله، ما دام داخل حدود الحرم فالصلاة في مئة ألف صلاة، ولو صليت في غرفتك في الفندق، صليت النوافل في الفندق أو جلست تطوع في الفندق بمئة ألف صلاة، هذا فضل عظيم لا تفرطوا فيه. حتى قال بعض أهل العلم إن صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة في مكة تعدل صلاة 272 سنة فيما سواها. 272 سنة، من يعيش 272 سنة؟ لكن بإذن الله في يوم واحد تحصل هذا الأجر، لا تفرط يا عبد الله. وهذا هو المؤمن، يغتنم الفرص ويقتنس الفرص. وأكثر من الصلاة فإنها خير موضوع، بل أيضا من السنن التي تكاد تكون مهجورة في شان الصلاة، صلاة النافلة من السنة التي تكاد تكون مهجورة، الصلاة بين الأذان والإقامة. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والأذانان ما هما؟ الأذان والإقامة. فبين كل أذان وإقامة صلاة. قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال في الثالثة لمن شاء. فلو أن الإنسان انشغل بالصلاة منذ أن يفرغ المؤذن من الأذان قام يصلي إلى أن أقيمت الصلاة فهو مصيب للسنة. لأن هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخوان أكثر من الصلاة في كل وقت، الصلاة خير موضوع، والأفضل في النوافل أن تصلى في البيوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته حظا من صلاته، فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة تتنزل الملائكة وتفر الشياطين ويتعلم الأهل والأولاد. ولاحظ بعض الموفقين طفله الصغير أول ما يبدأ سنة سنتين تجده يقلد أبا يصلي، لأنه رأى أبا يصلي فصار يقلده. هذا تربية، والزوجة والأبناء والبنات يتعلمنا كيفية الصلاة وينظرنا كيف تصلي. الصلاة يا أخوان شأنها مهم النافلة. كثير من الشباب إذا قلت له يا أخي صلي سنة الراتبة قال ما هي واجبة. صحيح ما هي واجبة، لكن أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله: انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا كان له نوافل أكملت الفريضة، فإذا أكملت الفريضة قبلت، وإذا قبلت قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل، حتى من عنده صيام وصدقة وبر والدين إذا ردت صلاته رد سائر عمله ما ينظر فيه. صلاة شأنها عظيم، الركن الثاني من أركان الإسلام، فأكثروا منها. صحيح أنه قد يكون الإنسان أحيانا متعب، الحمد لله القيام ليس ركنا إلا في الفريضة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. هذا اللي ما له عذر، أما لو كان معذور متعب مرهق فيه زكام فيه شيء